الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين تكلمنا في الدرس السابق عن الحكومة وقبل الدخول في بحث التقييد ولأهمية مطلب الحكومة وموضوع الحكومة نشير إلى ملاحظتين تتمة للمطلب. الملاحظة الأولى، قلنا في الدرس السابق إن السيد الشهيد قدس سره يرى أن ملاك الحكومة هو النظر، فيشترط في الدليل الحاكم أن يكون ناظرا إلى الدليل المحكوم، إلى موضوعه أو حكمه، لتوسعته أو تضييقه. وهذا معناه أن الدليل الحاكم لا بد أن يكون مشتملا على قرينة تدل على أن المتكلم في مقام تفسير وبيان مراده الجدي من كلامه الآخر، لا بد أن يشتمل على قرينة أن المتكلم في مقام بيان المراد الجدي من الكلام الآخر وتفسيره. وهذا يكون مشترطا، يعني النظر، في جميع أقسام الحكومة وأنواعها. غاية الأمر بيانه، يعني بيان النظر والقرينية يختلف من مورد إلى آخر، قد يكون على أقسام، إما بلساننا في الموضوع أو بلسان أعني أو أقصد كما بينا الأقسام الثلاثة في الدرس السابق. لكن على كل حال لا بد من وجود النظر، وحينئذ يطرح هذا التساؤل: ما هو الفرق بين الحكومة وبين سائر الجموع العرفية الأخرى كالتقييد والتخصيص؟ إذا كان الدليل الحاكم يتقدم بملاك القرينية والتفسير على الدليل المحكوم، فما هو الفرق بين الحكومة وسائر الجموع العرفية أيضا تتقدم بملاك القرينية والتفسير؟ الجواب هو إن القرينية والتفسير أو النظر في باب الحكومة يتصدى المتكلم بنفسه لبيانه وجعله، وهذا ما عبرنا عنه بالإعداد الشخصي. ففي باب الحكومة لا بد أن يتصدى المتكلم نفسه لبيان أن هذا الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل الآخر ومفسر له، ولبيان المراد الجدي منه. بنحو: لو لم يتصدى المتكلم بنفسه لجعل القرينية فليس من حق أي أحد أن يجعل هذه القرينية وأن يفسر كلام المتكلم على طبقها، بل أمرها منحصر بيد المتكلم، أي أن يكون إعدادها إعداداً شخصيا، بخلاف الجموع العرفية الأخرى فإن الإعداد فيها إعداد نوعي بمعنى أن ظاهر حال المتكلم أنه يسير في بياناته على طبق القواعد والأسس العرفية والعقلائية، وليس شاذا من العقلاء والعرف. وهذا يعني أن القواعد التي يعتمدها العرف والعقلاء يمكن تطبيقها عليه ولو لم يتصد لبيانها. فإذا صدر منه مطلق وصدر منه مقيد، نحن نقول وفق الأساليب العرفية والأساليب الكلامية المتعارفة عند العقلاء أن نقدم المقيد على المطلق، وأن نفسر مراد المتكلم على طبق الدليل المقيد ونتيجة التقييد، ولو لم يتصد المتكلم لبيان أن هذا المقيد قرين على المطلق لتفسيره. لا، ما لنا علاقة تصدى المتكلم أو لم يتصدى، لأن الإعداد هنا إعداد نوعي، أي يعتمد على الأساليب العامة عند العقلاء والعور. وهذا هو الذي يميز الحكومة عن سائر الجموع العرفية الأخرى كالتخصيص والتقييد. إذن ملاك الحكومة عند السيد الشهيد قدس سره هو النظر، أي أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم ومشتملا على قرينة معدة إعدادا شخصيا على أنه في مقام تفسير الدليل الآخر. هذا. ولكن السيد الخوئي قدس سره جعل الحكومة على قسمين. القسم الأول ما كان بملاك النظر، أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم. وميزة هذا القسم أن الدليل الحاكم لولا افتراض الدليل المحكوم يصير لغوا، يعني تستلزم اللغوية إذا لم نفترض وجود الدليل المحكوم. فالدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم لتفسيره، بنحو لو فرضنا أن الدليل المحكوم ليس موجودا لاستلزم أن يكون الدليل الحاكم لغوا، كما بينا ذلك وين؟ في قاعدة لا ضرر، وقوله لا ينجس الماء ما لا نفس له، قلنا لولا وجود دليل آخر لكان هذا الكلام لغوا ولا قيمة له، وشرحناه تفصيلا في الدرس السابق. هذا القسم الأول. القسم الثاني الذي يراه السيد الخوئي قدس سره هو أن يكون الدليل الحاكم بلسان رفع موضوع الحكم في الدليل المحكوم، كما في قوله لا ربا. إذن السيد الخوئي قدس سره يرى وجود ضابطتين مستقلتين للحكومة. الضابطة الأولى هي ضابطة النظر التي لولاها لاستلزم شنو؟ اللغوية. والضابطة الثانية لا علاقة لها بالنظر، وإنما علم العلاقة إلى علاقة بأن الدليل الحاكم جاء بلسان نفي الموضوع للحكم في الدليل الآخر، سواء ثبت فيه النظر أو لم يثبت فيه النظر، وسواء استلزمت اللغوية فيه إذا بنينا على عدم الآخر أو لم تستلزم اللغوية. هذه ضابطة وتلك ضابطة أخرى. بينما السيد الشهيد قدس سره يقول لا، كل الأقسام لا بد أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم. أين يظهر الفرق؟ أين يظهر الفرق؟ يظهر الفرق في موارد. المورد الأول، ما لو كان أحد الدليلين بلسان نفي الموضوع ولكنه ليس ناظرا إلى الدليل الآخر، بل جاء بلسان حكم مستقل جديد، فعلى رأي السيد الخوئي قدس سره تعتبر حكومة من القسم الثاني، ولكن على رأي السيد الشهيد ليس بحكومة، فتقدمه على الدليل الآخر لا يكون بالحكومة، بل لا بد أن ندخله في أبواب أخرى كالورود إذا كان النفي نفيا حقيقيا، أو التخصيص أو غير ذلك. المهم لا يكون من باب الحكومة. هذا ما يقوله السيد الخوئي، وفرقه عما يقوله السيد الشهيد قدس سره. هذه الملاحظة الأولى التي أردت بيانها. الملاحظة الثانية مهمة جدا، وهي قسموا الحكومة إلى قسمين: إلى حكومة واقعية وإلى حكومة ظاهرية. ما هو الفرق بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية؟ كثير من الإخوة الذين يدرسون الحلقة الثالثة يخلص الحلقة الثالثة وحتى يحضر بحث خارج، لكن لا يستطيع أن يميز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية. الجواب: الحكومة الواقعية هي أن يكون الدليل الحاكم متصديا لتوسعة أو تضييق، لأن الحكومة إما موسعة وإما مضيقة، يتصدى لتوسعة أو تضييق الموضوع أو الحكم في الدليل الآخر. لأن الحكومة قلنا لا يشترط أن تكون شنو؟ بلحاظ الموضوع، وإنما قد تكون بلحاظ المحمول والحكم. بين قوسين ملاحظة: الحكومة بلحاظ نفي الموضوع أو توسعته يعبرون عنها مرات، يعبرون بعقد الوضع، وإذا كانت بلسان نفي الحكم يعبرون عنها بعقد الحمل. فإذا سمعت هيك مصطلح لا يختلط عليك الأمر. الحكومة بلحاظ عقد الوضع يعني شنو؟ أن يكون الدليل الحاكم موسعا أو مضيقا المن للموضوع. والحكومة بلحاظ عقد الحمل يعني أن يكون موسعا أو مضيقا بلحاظ الحكم، كما في قاعدة لا ضرر. قاعدة لا ضرر بناء على أنه لا حكم ضرري كما بينا في الدرس السابق، هي حكومة بلحاظ عقد الحمل، أما لا ربا بين الوالد وولده بلحاظ عقد الوضع. سد القوس نرجع المحل كلامنا. الحكومة الواقعية أن يكون الدليل الحاكم موسعا أو مضيقا لموضوع أو محمول الدليل المحكوم بلحاظ الموضوع نفسه بما هو، أو الحكم بنفسه بما هو دون أن يؤخذ فيه الشك. فالدليل الحاكم يوسع أو يضيق الموضوع أو المحمول للدليل المحكوم بما هو، بما هو موضوع أو بما هو حكم، دون أن يؤخذ فيه قيد الشك. يعني لا يوسع الموضوع بما هو مشكوك المشكوك، ولا يوسع الحكم بما هو مشكوك، لا لا أبدا، ما إلى علاقة بمن بالشك، وإنما يتوجه إلى الحكم الواقعي أو الموضوع الواقعي دون أن يلحظ فيه الشك فيوسعه ويضيقه. هاي شو نسميها؟ حكومة واقعية. من اسمها؟ واقعية، أي بلحاظ من؟ بلحاظ الموضوع أو الحكم في مرحلة الواقع التي هي غير متقومة بالشك. مثال ذلك قوله عليه السلام: الطواف بالبيت صلاة، فإن الشارع نظر إلى الموضوع وهو الصلاة فوسعه واعتبر الطواف فردا من أفراد الصلاة، لكن أي صلاة؟ لم يلحظ أنها صلاة مشكوكة الحكم أو مشكوكة الموضوع، لا، نظر إلى الصلاة بما هي دون أن يلحظ فيها الشك، نظر إلى الصلاة بما هي فوسعها واعتبر الطواف منها، اعتبر الطواف فردا جديدا منها اعتبارا وليس حقيقة. وهذه التوسعة للموضوع تتم سواء كان المكلف عالما بالصلاة أو جاهلا بها، عالما بحكمها أو جاهلا بحكمها، ما إلى علاقة بالشك والجهل والعلم، لا، هو نظر إلى ذات الموضوع فوسعه. وهكذا قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، بناء على أن المراد هو نفي الحكم الحرجي وليس نفي الموضوع، نفي الحكم. فهنا هذه الحكومة حكومة مضيقة، تقول إن أدلة الأحكام الواقعية شاملة لكل الموارد سواء كانت حرجية أو ليست حرجية. جاءت هذه الآية تريد أن تخرج الموارد الحرجية، فهي مضيقة لو موسعة، هاي الحكومة هاي مضيقة، لكنها لم تلحظ حالات الشك، وإنما تخرج الموارد الحرجية وتنفي فيها الحكم كالوجوب مثلا سواء كان معلوما أو لم يكن معلوما، سواء كان مشكوكا أو لم يكن مشكوكا، لم تلحظ الشك وإنما نظرت إلى الواقع كوجوب الصوم، تقول وجوب الصوم إذا كان ضرريا أو حرجيا فهو غير ثابت، ولم تقيد ذلك بالشك. هذه هي الحكومة الواقعية. إذن شنو الحكومة الواقعية؟ أن يكون الدليل الحاكم موسعا أو مضيقا للموضوع أو المحمول اللي هو الحكم بلحاظ مرحلة الواقع دون أن يؤخذ في ذلك الشك. ولهذا لو كان المكلف جاهلا ثم علم بعد ذلك، جاهلا بالصلاة ثم علم بها، جاهلا بحكمها ثم علم بها، فهل هذه التوسعة التي تقول الطواف بالبيت صلاة تتغير أو لا تتغير؟ لا تتغير. القسم الثاني الحكومة الظاهرية، وهي الحكومة التي يكون فيها الدليل الحاكم موسعا أو مضيقا لموضوع أو محمول الدليل المحكوم، ولكن توسعة أو تضييقا بلحاظ مرحلة الظاهر والإثبات ومقام الإثبات، وليس بلحاظ الواقع ومقام الثبوت. مثالها: ما لو قامت البينة على خمرية المائع المشكوك الخمرية، لدينا مائع مشكوك الخمرية، فقامت بينة على أنه خمر، فدليل حجية البينة يجعلها حجة ومحرزة، بينة من الأدلة المحرزة. فإن كان هذا المائع خمرا في الواقع فدور البينة هو فقط وفقط إحراز هذا الواقع والكشف عنه. إذا كان هذا خمرا واقعا، البينة قالت هذا خمر، فالبينة ماذا فعلت؟ لم تفعل شيئا، وإنما كشفت وأحرزت الواقع. أما إذا كان هذا السائل ليس خمرا في الواقع، ولكننا لا نعلم ولم ينكشف لنا ذلك، فالبينة ماذا فعلت؟ البينة فعلت جعلت هذا السائل المشكوك الخمرية الذي هو ليس خمرا واقعا، جعلته بمنزلة الخمر الواقعي. تقول هذا نتعامل معه معاملة بالنتيجة، قالت هذا خمر، وإذا قالت هذا خمر وهي حجة، بالنتيجة سنتعامل معه معاملة الخمر الواقعي، لكنه خمر أو ليس خمرا؟ هو ليس خمرا. فالبينة في هذا المورد، في مورد خطأ الواقع مخالفة الواقع، أثبتت لنا خمرية على مستوى الظاهر، ولهذا لو تبين بعد ذلك الخلاف وتبين لنا أن هذا السائل ليس خمرا، فهل ما حكمت به البينة من خمرية هذا السائل له قيمة أو تسقط بعد قيمته؟ تسقط قيمته. هذه التوسعة حكومة من باب التوسعة، هذه التوسعة التي قامت بها البينة واعتبرت هذا خمرا ظاهرا، هاي متقومة ما دام الإنسان والمكلف في حالة الشك. أما إذا قطع بأن هذا ليس خمرا فلا قيمة لهذه الحكومة الموسعة التي قامت بها البينة. هاي حكومة شو نسميها؟ حكومة على مستوى الظاهر، حكومة في حالات الشك، ولهذا لو تبين الخلاف فلا قيمة لهذه الحكومة، بخلاف الحكومة الواقعية. الحكومة الواقعية لا علاقة لها بالعلم والجهل والشك، حتى لو علم المكلف بعد ذلك فالطواف بالبيت صلاة تبقى حكومة موسعة، موسعة وهي حكومة واقعية. هذا هو الفرق الأساسي بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية. إذا اتضح ذلك ينتهي كلامنا في بحث الحكومة. هناك بعض النقاط الأخرى إن شاء الله تأتيكم في الحلقة الرابعة بعونه تعالى. التقييد، قلنا بأن الجمع العرفي أو التعارض المستقر له أقسام. القسم الأول هو الحكومة، وهذا ما أتممنا الكلام فيه. القسم الثاني التقييد. يقول السيد الشهيد قدس سره: إذا جاءنا دليل يصب الحكم على طبيعة مطلقة من دون أن تقيد بقيد، أجرينا فيه قرينة الحكمة وقلنا: لو كان يريد القيد لذكره، وبما أنه لم يذكره فهو لا يريده، فنثبت أن مراده الجدي هو المطلق، الطبيعة المطلقة. وجاءنا دليل آخر يصب الحكم على نفس الطبيعة ولكن مع تقييدها بقيد، حينئذ تجري قاعدة احترازية القيود. بما أنه ذكر القيد فهو يريده كقيد احترازي عن غيره وليس قيدا توضيحيا. الأصل في القيود أن تكون احترازية. إذا جاءنا هكذا دليلان قالوا: لا شك ولا شبهة في تقدم الدليل المقيد على الدليل المطلق، ولكن السؤال هو: لماذا؟ لماذا يتقدم الدليل المقيد على الدليل المطلق؟ الجواب: هذا ما يتضح ببيان أقسام التقييد، فإن التقييد يكون على أنحاء، وكل نحو نبين فيه نكتة وسببا للتقديم. النحو الأول: أن يكون الدليل الثاني واضح الدلالة في أنه في مقام تفسير الدليل الآخر وتقييده، أي أن يكون المقيد ناظرا إلى الدليل المطلق لتقييده وبيان المراد الجدي منه، وليس المقيد حكما مستقلا جديدا. وهذا ما يعبر عنه أن يكون المقيد بلسان التقييد وليس بلسان آخر، وذلك لأن الحكم المقيد الذي يذكر فيه القيد ليس دائما يكون بلسان التقييد للحكم الآخر، وإنما قد يكون بلسان جعل حكم مستقل جديد. ولهذا نقول إن اشتمال الدليل الآخر على القيد يكون بطريقتين: الطريقة الأولى أن يكون بلسان التقييد. يعني شنو بلسان التقييد؟ يعني ليس في مقام بيان حكم جديد، وإنما لسانه واضح في أنه تتم وتفسير وقرينة على ذاك الحكم الأول. ومثاله: ما لو قال المولى: أكرم الفقير، ثم قال بعد ذلك: إن وجوب الإكرام للفقير مقيد بالعدالة. نشوف هذا الثاني شنو يقول: إن وجوب الإكرام، يا وجوب اللي بيناه في الدليل الأول، ترى ذاك مو مطلق وإنما مقيد. فمن الواضح أن اللسان الثاني ليس لسانا مستقلا، وإنما ناظر إلى الأول لبيان المراد الجدي منه وأنه مقيد بالعدالة. يعني النحو الثاني لا، أن يأتي القيد لا بلسان التقييد، وإنما بلسان بيان حكم مستقل آخر غير الحكم الأول، كما لو قال المولى أكرم الفقير، ثم جاءنا قول آخر دليل آخر يقول يحرم إكرام الفساق من الفقراء. هذا الدليل الآخر ليس فيه لسان النظر المن للأول، وإنما هو بيان لحكم جديد وهو حرمة إكرام الفساق. هسه ما له علاقة وجب إكرام غير الفساق أو لم يجب إكرامهم، هو ليس ناظرا إلى الدليل الأول، وإنما هو يقول لا يجب إكرام الفساق أو يحرم إكرام الفساق. هذا مقيد أو غير مقيد؟ مقيد بالفساق، لكنه ليس بلسان النظر إلى الأول. طبعا كيف نميز بينهما؟ نميز بينهما أننا لو افترضنا عدم وجود الأول فالثاني يصير لغوا أو لا يصير لغوا؟ في المورد الأول يصير لغو، لأنه شو يقول؟ يقول مقصودي من وجوب إكرام الفقير هو شنو؟ العادل. إذا لم يكن سابقا قال أكرم الفقير فلا معنى لقوله مقصودي إكرام العادل، هذا يصير لغوي. أما لا حينما يقول يحرم أو لا تكرم الفساق من الفقراء، لا تكرم الفساق من الفقراء ما له علاقة سواء صدر قبله أكرم الفقير أو لم يصدر قبله أكرم الفقير. إذن التقييد تارة يكون بلسان التقييد، وأخرى يكون بلسان من؟ بلسان الحكم الجديد. الآن نحن في القسم الأول، شو نريد نقول في القسم الأول؟ أن يكون الدليل المقيد قد جاء بلسان التقييد. يعني شنو بلسان التقييد؟ يعني كونه ناظرا ومفسرا للحكم الوارد في الدليل المطلق. وإذا كان ناظرا فيتقدم عليه بملاك النظر، وإذا كان بملاك النظر بعد هذا ليس داخلا في التقييد، وإنما سيكون داخلا في الحكومة، يكون الدليل المقيد حاكما على الدليل المطلق، ويكون داخلا في باب الحكومة. ليش داخل في باب الحكومة؟ لأنه بلسان النظر، ما دام بلسان النظر فهو حكومة على رأي سيد الشهيد طبعا. زين، القسم الثاني من التقييد أن يكون الدليل الدال على المقيد دالا على نفس الحكم وسنخ الحكم الموجود في الدليل المطلق، فيثبته لحصة خاصة في الدليل المقيد. يعني كلاهما يتكلم عن حكم من نفس السنخ، ما نقول حكم واحد، نقول حكم من نفس السنخ. ذاك وجوب، هذا شنو؟
وجوب.
ذاك وجوب إكرام، هذا وجوب إكرام، لكنه في الدليل الأول صب على الطبيعة المطلقة من دون قيد، أما في الثاني صب على حصة خاصة. مثاله ما لو قال اعتق رقبه فإن وجوب العتق انصب على طبيعي الرقبة. جاءنا دليل آخر يقول اعتق رقبة مؤمنة، فنرى أن الدليل الثاني ما هو فرقه عن الدليل الأول؟ فرقه عن الدليل الأول هو أنه صب الحكم على حصة خاصة بخلاف الدليل الأول، فإنه صب الحكم على الطبيعة المطلقة، فيشتركان من حيث سنخ الحكم لكن يختلفان إطلاقا وتقييدا. والدليل الثاني جاء بلسان التقييد أو بلسان الحكم الجديد المستقل. الجواب لو كان بلسان التقييد لكان داخلا في القسم الأول وراجعا إلى الحكومة، هذا لا، يكون الدليل المقيد جاء بلسان الحكم المستقل الجديد، اعتق رقبة مؤمنة. حينئذ ماذا نفعل؟ هل نعمل بكليهما، اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة، أو لا؟ بعبارة أخرى، هل يوجد بينهما تعارض أو لا يوجد بينهما تعارض؟ الجواب هناك حالتان. الحالة الأولى ألا نعلم بدليل خارجي أنهما يتكلمان عن حكم واحد، وإنما نحتمل أنهما يتكلمان عن حكمين وجعلين، أي أن المولى جعل وجوبا للعتق مطلقا ثم جعل جعلا آخر لوجوب العتق لخصوص الرقبة المؤمنة، بنحو يكون ذاك حكما صادرا من المولى وهذا حكم آخر. إذا كنا نحتمل ذلك ولم نقطع ولم نجزم بأن الحكم المراد فيهما واحد، وإنما نحتمل أن يكون شنو؟ متعددا، حينئذ لا تعارض بين الدليلين، حتى تعارض غير مستقر ما موجود، إذ لا تكاذب بينهما، يمكن أن يكونا صادقين. نعم، المولى جعل وجوبا عاما لعتق الرقبة مطلقة، وجعل وجوبا آخر لمن؟ للرقبة المؤمنة، لميزة لميزة في الرقبة، بنحو تكون الرقبة المؤمنة فيها ملاكان للعتق، ملاك بما هي رقبة وملاك بما هي رقبة مؤمنة. والحكم الثاني لا يتنافى مع الأول، فلا تعارض. وإذا كان لا تعارض بعد لا حاجة لتطبيق قواعد الجمع العرفي عليهما، لا حكومة ولا تقييد ولا تخصيص ولا غير ذلك. الحالة الثانية أن نعلم ونتيقن بوحدة الحكم فيهما، وأن المولى ليس لديه حكمان، أحدهما مطلق والآخر مقيد، لا، المولى لديه حكم واحد وجعل واحد، وهذا الحكم في واقعه إما أن يكون مقيدا وإما أن يكون مطلقا، واحد هو، وإذا كان واحدا فالإطلاق والتقييد متقابلان لا يمكن أن يجتمعا، لا بد أن يكون أحدهما ثابتا والآخر كاذب. يعني المراد الجدي للمولى إما أن يكون هو المطلق وإما أن يكون هو المقيد. إذا كان الأمر كذلك حينئذ يتعارض الظهور الإطلاقي للدليل المطلق. هذا الظهور الثابت بمن؟ الثابت بقرينة الحكمة مع الظهور الإطلاقي، مع الظهور التقييدي للدليل المقيد الثابت بقاعدة احترازية القيود. فإن كان مراد المولى هو الإطلاق، حينئذ ستكون قاعدة احترازية القيود كاذبة في المقام، وإن كان مراد المولى المقيد ستكون قرينة الحكمة كاذبة في المقام. فيقع التعارض بين الظهور الإطلاقي المعتمد على قرينة الحكمة وبين الظهور التقييدي المعتمد على احترازية القيود. فما هو الحل؟ أيهما يتقدم؟ الجواب: هذان الدليلان المطلق والمقيد إما أن يكونا متصلين في كلام واحد، وإما أن يكونا منفصلين. فهناك فرضان: الفرض الأول أن يكونا متصلين في كلام واحد، حينئذ نقول المقدم هو الظهور التقييدي، أما الظهور الإطلاقي فيزول من أساسه. لماذا يزول من أساسه؟ لأنه أصلا هو ما ينعقد. ليش؟ لماذا؟ لأن الظهور الإطلاقي يعتمد على قرينة الحكمة، وقرينة الحكمة من أجزائها ومقدماتها عدم ذكر القيد. قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة كما يعبرون، مقدمات الحكمة من جملتها أن المتكلم لم يذكر القيد. بما أنه لم يذكر القيد شنقول؟ لو كان يريده لذكره، بما أنه لم يذكره فهو. لكن الأساس وهو الصغرى، يعني عندنا في قرينة الحكمة صغرى وكبرى، الصغرى أنه لم يذكر القيد، الكبرى وبما أنه لم يذكره فهو لا يريده. فالصغرى هي عدم ذكر القيد. فإذا كان المقيد متصلا بالمطلق فهذا معناه أنه ذكر القيد أو لم يذكره، ذكر القيد، فاختلت الصغرى لمقدمات الحكمة. وإذا اختلت الصغرى بعد ما تجري قرينة الحكمة فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق لاختلال مقدمات الحكمة، لأن المقيد قيد قد ذكره المتكلم. هذه أفر إذا كان متصلين. أما إذا كان منفصلين، يعني ذكر في كلام اعتق رقبة ثم ذكر في كلام آخر، شنو قال؟ اعتق رقبة مؤمنة، يعني بنحو القرينة المنفصلة. فهل الدليل الأول ينعقد له ظهور في الإطلاق أو لا ينعقد ظهوره الإطلاقي؟ الجواب: هذا يعتمد على ما درسناه في الإطلاق، أن الصغرى في قرينة الحكمة اللي هي شنو؟ عدم ذكره للقيد. هل يراد منها عدم ذكر القيد في شخص كلامه هذا الذي تكلم به الآن، أو لا عدم ذكر القيد في مجموع كلماته ولو ذكره بعد حين. إن قلنا بأن مقدمات الحكمة تعني عدم ذكر القيد في شخص كلامه، فهو في شخص كلامه الأول ذكر القيد أو لم يذكره؟ لم يذكره، فتتم مقدمات الحكمة فينعقد الظهور الإطلاقي. فالأول له ظهور تصديقي في الإطلاق، والثاني له ظهور تصديقي في التقييد، فيتعارض الظهوران. أما إذا قلنا بأن الصغرى في قرينة الحكمة هي عدم ذكر القيد في مجموع كلماته، أي لم يذكر شرط قرينة الحكمة، قرينة الحكمة صغراها عدم ذكر القيد لا في هذا الكلام ولا في كلام آخر في مجموع كلماته، زين إذا ذكر القرينة والقيد في كلام آخر منفصل، فقرينة الحكمة تامة أو تسقط بعد؟ تسقط، صغراها يعني يعتبر قد ذكر القيد أو لم يذكر القيد، ذكر القيد ولو في كلام منفصل، فلا ينعقد للكلام الأول ظهور في الأطلاق. فمن يختار أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه يرى أن القيد المنفصل لا يهدم الإطلاق، بل يبقى الظهور الإطلاقي ويعارضه الظهور التقييدي. أما من يرى أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان مراده بمجموع كلماته المتصلة والمنفصلة، فهذا يعني إذا جاء القيد في كلام منفصل انهدم الإطلاق وزال الإطلاق في الكلام الأول. ونحن اخترنا، فين اختارينا احنا في بحث الاطلاق والتقييد؟ اخترنا الاول ان ظاهر حال المتكلم انه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه، وهذا يعني انه لو لم يذكر القيد بشخص كلامه انعقد الاطلاق، واذا ذكره بعد ذلك فالقيد الذي جاء كقرينة منفصلة لا يهدم الظهور الإطلاقي وإنما يسقط حجيته. وهذا ما قلنا مرارا وتكرارا، أن القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور وإنما تهدم الحجية، بخلاف القرينة المتصلة فإنها تهدم الظهور من أساسه. قال ولو الوقت انتهى، تطبيق على الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.